أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أقسام الدليل العقلي: إن الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل وما لا يستقل به. وبتعبير آخر نقول إن الأحكام العقلية على قسمين: مستقلات وغير مستقلات. وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه، وإن كان قد يقولون إن هذا ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى، بل يقصدون به معنى آخر وهو ما يحكم به العقل بالبداهة، يعني لا بالنظر والاستدلال. وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي، ومن أمثلة ما يحكم به العقل بالبداهة كما ذكرت لكم: الكل أعظم من الجزر، والنقيبان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذا من الأحكام العقلية البديهية، وهما من الأحكام العقلية التي هي مدركات العقل النظري، التي هي مدركات العقل النظري، أي مما ينبغي أن يعلم، في مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى من مدركات العقل العملي الذي يكون المدرك فيه مما ينبغي أن يعمل أو لا يعمل. وهذا هو محل الكلام، ومثاله حسن العدل وقبح الظلم. يقول المصنف رحمه الله: وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة لاستحالة وجود الممكن بلا علة، وعلة العلم التصديقي لا بد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة: القياس، واضح المراد به القياس المنطقي، أو الاستقراء. الاستقراء هو تصفح حال الجزئيات بأسرها أو بعضها. فلو تصفحنا حال الجزئيات بأسرها فهو الاستقراء التام، ولو تم تصفح حال الجزء بعض الجزئيات فهو ماذا؟ استقراء ناقص. يقول بعد ذلك: أو التمثيل. التمثيل هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له. ضيفوا لي هالعبارة عندكم: والتمثيل من الأدلة. فإذا التمثيل هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له، والتمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال. والتمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل في عدة أمور. وعلي شوفي والتمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه. بسرعة شيخ هيثم، وين وصلت أنت؟ والتمثيل من الأدلة التي اكتبها، مش والتمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه، وتفصيله في المنطق آخر المجلد الثاني، فبعد ذلك يقول وليس هل الآن نشوف هذه أنواع الحجة الثلاثة، نشوف الاستقراء. يقول وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح، ضيفوا عندكم هذه العبارة، بل يثبت به أحكام كلية وقواعد عامة يعتمد عليها لتحصيل الأقيسة، جمع قياس، يعتمد عليها لتحصيل الأقيسة. ومن أحب الاستفادة والتفصيل في ما يتعلق بالاستقراء فليراجع المنطق، نحن هذا وكيف ما في حاجة لها. وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح. بعد ذلك يقول والتمثيل، التمثيل اللي هو القياس المصطلح غير القياس المنطقي، قياس الباطل، والتمثيل ليس بحجة عندنا لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من مذهبنا، وأول من قاس إبليس. طيب إذا الاستقراء ليس في محله والتمثيل ليس في محله، يتعين حينئذ القياس المنطقي. من هنا قال فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطق. وإذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف ماذا؟ من مقدمتين، سواء كان هذا القياس سواء كان استثنائيا أو اقترانيا. بيشوا العبارة عنه، الاستثنائي هو المصرح في مقدماته، الاستثنائي هو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو نقيضها، بالنتيجة أو بنقيضها. وسمي استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء. فإذا الاستثنائي هو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، وسمي استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء. وأما القياس الاقتراني فهو غير المصرح، فهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها. المشكلة أني كنت بعطيكم مصدر المنطق لكن أنا عندي الطبع النجفية، فبيصير في اختلاف. نعم، لكن اللي عنده الطبعة النجفية بيكون بالمجلد الثاني صفحة 232 و233. يقول أكتحل بمبحث القياس، أنتوا بتراجعوا هناك مبحث القياس. يقول المصنف هناك في كتابه المنطق، يقول ينقسم القياس من جهة صورة القياس، وصورة القياس تقدم معكم في المنطق يقصد بصورة القياس يعني هيئة التأليف الواقع بين القضايا. يقول ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين، اقتراني واستثنائي، باعتبار التصريح، باعتبار يعني بلحاظ، باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وعدمه. فالأول وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها يسمى استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء. ويذكر هناك في المنطق مثالا لذلك نحو إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم، هذا الاستثناء عند المناطق. لكن إذا نحن بدنا نشوف عند النحويين هذا استدراك، لكنه عالم، النتيجة أو هذه بحطوها ثلاث نقاط عبارة أخرى عن أنه إذا، وبذهني الشيخ مظفر أشار إلى ذلك، إذا فمحمد واجب احترامه. طيب خلينا نشوف نحن هذه النتيجة، محمد واجب احترامه، هذه النتيجة نرى أنها مذكورة بعينها في المقدمة الأولى، إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم فمحمد واجب احترامه. نرى أن هذه النتيجة قد صرح بها بعينها في المقدمة الأولى. مثال آخر، يقول لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله، إذن ما كان فلان عادلا، ما كان النتيجة شو هي؟ ما كان فلان. نرى أنه هذه النتيجة اللي هي بالنفي ما كان فلان عادلا صرح بنقيضها في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هي؟ لو كان فلان عادلا، يعني كان فلان عادلا، شو النتيجة؟ ما كان فلان عادلا. بعد ذلك يقول والثاني وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها يسمى اقترابيا، كالمثال المتقدم تقدم قبل صفحة استعرض مثال شارب الخمر فاسق، يقول شارب الخمر فاسق، هذه المقدمة الأولى. وكل فاسق ترد شهادته، شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، انت احذف هالوسط شو بيطلع عندنا؟ شارب الخمر ترد شهادته. طيب النتيجة شارب الخمر ترد شهادته هذه غير مذكورة بهيئتها صريحا لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية، بعد ولا بنقيضها أيضا، نقيضها أيضا مش مذكور. نشوف شارب الخمر فاسق، ما في نقيض، وكل فاسق ترد شهادته، واضح. غير نرى انه النتيجة شارب الخمر ترد شهادته، هذه النتيجة بتمامها لم تكن مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين ولا نقيضها ايضا مذكور، وانما هذه النتيجة وانما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية في المقدمتين، مقدمتين أعني الحدين، وهما شارب الخمر وترد شهادته. نرى نفي الشيء شارب الخمر ترد شهادته. نرى أول عفوا أو نرى بعض النتيجة اللي هي شارب الخمر موجود، ماذا هذا البعض موجود في المقدمة الأولى، ترد شهادته موجود في المقدمة الثانية. كل واحد منهما شارب الخمر وترد شهادته الموجودان في النتيجة، كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة. شارب الخمر اللي هو جزء النتيجة والجزء الآخر ترد شهادته، هذا الشق الأول أو الجزء الأول مذكور في المقدمة الأولى، الشق الثاني أو الجزء الثاني موجود ماذا؟ في المقدمة الثانية. بعد ذلك هناك يقول الاقتران قد يتألف من حمليات فقط فيسمى حمليا، وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا. تفصيل هذا المطلب موكول إلى محله. بعد ذلك يقول وهاتان المقدمتان، لأنه لابد أن يتألف من مقدمتين سواء أكان قياسا اقترانيا أم كان قياسا استثنائيا. هاتان المقدمتان يقول قد تكونان معا غير عقليتين، فالدليل الذي يتألف منهما يسمى دليلا شرعيا في قبال الدليل العقلي، ولا كلام لنا في هذا القسم. نحن نحتاج إلى مثال كيف أنه تكونان معا غير عقليتين، وحينئذ يكون الدليل الذي يتألف منهما دليلا شرعيا. مثال اكتبوا يا إخوان بسرعة شوي. من قطع مسافة شرعية وجب عليه القصر. من قطع مسافة شرعية وجب عليه القصر بين هلالين صغرى شرعية. وكل من وجب عليه القصر وجب عليه الإفطار. وكل من وجب عليه القصر وجب عليه الإفطار. إذن هي ثلاث نقاط حطوها النتيجة. فمن قطع مسافة شرعيتان وجب عليه الإفطار. فهذه وكل من وجب عليه القصر وجب عليه الإفطار. هذه كبرى ماذا؟ شرعية أيضا. واضح يا إخوان؟ فلا الصغرى عقلية ولا الكبرى عقلية، كلتاهما شرعيتان. مثال آخر ومثاله أيضا. الماء المشكوك في طهارته طاهر، بين هلالين صغرى شرعية. الماء المشكوك في طهارته طاهر، وكل طاهر يجوز شربه. وكل طاهر يجوز شربه. هذه كبرى شرعية. إذن فالماء المشكوك في طهارته يجوز شربه. فالماء المشكوك في طهارته يجوز شربه. قد تكون يا إخوان الكبرى فقط شرعية في القياس، قد تكون الكبرى في القياس هي الشرعية فقط، مثل تقول هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام، كل خمر حرام هذا كبرى شرعية. على كل حال واضح إن شاء الله. بعد ذلك يقول ولا كلام لنا في هذا القسم هنا، ما لنا علاقة فيه. وقد تكون كل منهما، يعني من المقدمتين، قد تكون كل منهما أو إحداهما، إحدى المقدمتين عقلية. فإذا قد تكون كل منهما من المقدمتين، المقدمة الأولى عقلية والمقدمة الثانية عقلية، أو لا إحداهما عقلية. واضح العبارة؟ أي مما يحكم العقل به، عم يوضح العقلية، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي، فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى ماذا؟ عقليا. طبعا لما تكون إحداهما عقلية غلبنا العقلية، وقد تقدم تفصيلها. واضح؟ تقدم تفصيله، وهو على قسمين. الأول أن تكون المقدمتان معا عقليتين، كحكم العقل بحسن شيء كالعدل مثلا، العقل حكم بحسن العدل. هذه صغرى، هذه شو؟ المقدمة الأولى صغرى. فإذا أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شيء كالعدل مثلا، أو قبحه، قبح هذا الشيء كالظلم مثلا. فإذا حكم العقل بحسن شيء أو حكم العقل بقبح شيء، هذا الصغرى. واضح؟ هذا الصغرى. ثم هذه الكبرى الآن، ثم هذه الكبرى، ثم حكمه، هذه الكبرى، بأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. يقول نعم، وهو القسم الأول من الدليل العقلي، وهو قسم المستقلات العقلية. واضح؟ اثنين، أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب بها، فهذه مقدمة عقلية صرفة محضة، وينضم إليها حكم الشرع بوجوب المقدمة. حط مثال، الحج واجب على المستطيع، فإذا وينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة، الشارع حكم بوجوب الحاج على المستطيع. إذن هذا القسم الثاني اللي هو غير المستقلات العقلية، وتقدم تفصيل ذلك، تراجعوا الأوراق اللي أعطيتكم إياها. وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليان فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية، فلأجل ماذا؟ تغليب جانب المقدمة العقلية. وذكرت لكم أني حيث إن الكبرى العقلية، اكتبوا هذه كمان، حيث إن الكبرى عقلية وركن أصلي في الاستدلال. من هنا تم، مفيش حاجة كثير، بس لكن من هنا تم ماذا؟ تغليب جانب المقدمة العقلية، حيث إن الكبرى عقلية وركن أصلي في الاستدلال. على كل حال، وينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة، وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية، وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية. وإنما سمي بذلك، لماذا سمي بذلك؟ لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده، أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل ماذا؟ بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس، بل استعان ماذا؟ بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. العبارة جدا دقيقة، قال استعان بحكم الشرع، استعان ماذا؟ بحكم الشرع، لم يقل استعان بمقدمة شرعية. هي عبارة جدا دقيقة، وهذا ما سيشير إليه في أول مبحث الإجزاء في الهامش، يشير إلى ذلك المصنف. يقول ابن فرابير بيركو: أنا هناك تعمدت استعمال هذه العبارة استعان بحكم شرعي. ليش؟ حتى ندرج الإجزاء في غير المستقلات العقلية. ليش؟ اكتبوا العبارة. قال رحمه الله تحت كلامه استعان بحكم الشرع. قال رحمه الله: استعان بحكم الشرع ولم يقل إن المقدمة شرعية. قال رحمه الله: استعان بحكم الشرع ولم يقل إن المقدمة شرعية، وذلك لتعميم بحث غير المستقلات العقلية لمسألة الإجزاء، وذلك لتعميم بحث غير المستقلات العقلية لمسألة الإجزاء، فإن صغرى مسألة الإجزاء هكذا. نقطتين. فإن صغرى مسألة الإجزاء هكذا. نقطتين. هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا. هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا. فاصل. اكتبوا العبارة. فالحكم بأن الفعل إتيان بالمأمور به يستعان فيه بالحكم الشرعي. يستعان فيه بالحكم الشرعي وهو الأمر بين هلالين الاضطراري أو الظاهري، الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري، وهو الأمر بين هلالين الاضطراري أو الظاهري، وهو الأمر المفروض ثبوته شرعا، وهو الأمر المفروض ثبوته شرعا، وبالتالي يستعين العقل بهذا الحكم الشرعي المفروض ثبوته للوصول إلى النتيجة. توضيحه ما سيأتي في صفحة عشان الاختلاف النسخ، لعنده مثل نسخ كتير بيكون صفحة 300. شوفوا عندكم أول مبحث الإجزاء، لما بيقول الباب الثاني غير المستقلات العقلية، شوفوا مشان تحطوا الصفحة وقرأوا الهامش الموجود تحت. لما بيقول تمهيد: سبق أن قلنا إن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين ماذا؟ بحكم شرعي في إحدى مقدمات القياس وهي الصغرى. واضح؟ شو بيقول في الهامش؟ وجدت العبارة يا إخوان؟ يقول: قلنا يستعين بحكم شرعي ولم نقل إن المقدمة شرعية. لماذا؟ لتعميم بحث في بعض الإخوان يكون عندهم خطأ، هو اللي عنده الأصول المظفر الطبعة القديمة بإيران، لتعميم بحث غير المستقلات، بعضهم موجود عندهم المستقلات، لا يضيف غير، لتعميم بحث غير المستقلات العقلية لمسألة ماذا؟ الإجزاء. فإن صغرى مسألة الإجزاء هكذا: هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا، والحكم بأن الفعل إتيان بالمأمور به هذا يستعان فيه ماذا؟ بالحكم الشرعي، وهو الأمر المفروض ثبوته. واضح يا إخوان؟
سيدنا
بمسألة الإجزاء، الحكم الشرعي هو نفس الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري المطلوب ثبوته، هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، هذا هو الحكم الشرعي. يعني أنت تجي تقول الحج واجب أو يجب الحج على المستطيع، هذا حكم شرعي واضح، بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الإجزاء. أنتوا اقرأوا عاود بتأني العبارة اللي كتبتوها بتوضح إن شاء الله. يقول: لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في مسألة الإجزاء، والحكم الشرع هو نفس الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري المفروض ثبوته. عرفتوا لماذا أتى بعبارة استعان بحكم شرعي ولم يقل إن المقدمة شرعية؟ واضح؟ يقول بعد ذلك: لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ شفتوا هذا شوي دقيق الآن. المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل. في شيء بالنسبة لما تقدم يا إخوان واضح إن شاء الله؟ المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر. تعال نشوف الأمر الآخر شو هو. الأمر الآخر يقول: سواء كان حكما عقليا هذا الأمر الآخر. شفتوا العبارة دقيقة يا أخوان، لكن من خلال الأمثلة بيتضح. سواء كان حكما عقليا أو شرعيا أو غيرهما، يعني لا عقلي ولا شرعي، مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري. يا أخوان هل مثال لأي من هذه الثلاثة؟ هذا المثال حكم عقلي أو حكم شرعي أو لا؟ لا حكم عقلي ولا حكم شرعي. الثالثة أنه لا حكم عقلي ولا شرعي. لا، هذا المثال الأولى، هذا حكم عقلي. أنا أتذكر العبارة شوي دقيقة. هذا الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري، هذا مثال للأمر الآخر الذي هو عقلي. الأمر الآخر لو كان شرعيا كوجوب المقدمة شرعا، مش الشارع شو قال الشارع؟ قال يجب الحج على المستطيع، مش هيك؟ هذه ذو المقدمة. فإذا بالنسبة لمثال الشرعي كوجوب المقدمة شرعا، حطوا سطر تحت شرعا، لذي المقدمة الشرعي أيضا، لذي المقدمة الشرعي أيضا. العقل هون شو شغلته؟ حاكم بالملازمة فقط. نحن هذا كلامنا يا إخوان، ما يصير في خلط أرجوكم. فإذا شو الحكم الشرعي؟ ملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر، سواء كان حكما عقليا أو شرعيا أو غيرهما. الأمر الآخر فرضنا ماذا؟ شرعيا. شو حكم الشرع؟ إنه الحاج يجب على المستطيع، وجوب الحاج على المستطيع. طيب، فعندنا ملازمة نحن بين ذي المقدمة الشرعي، ذي المقدمة شو؟ بين وجوب ذي المقدمة الشرعي وبين شو؟ وجوب المقدمة ماذا؟ شرعا. وجوب المقدمة عقلا واضح، نحكي الملازمة. واضح يا إخوان؟ فبين ذي المقدمة الشرعي ووجوب المقدمة شرعان، هذا حكم الشرع. الآن لا شرعي، واضح إلى هنا؟ واضح يا إخوان؟ نعم. نعم. حكم بالملازمة بين هذا الحكم الشرعي، عرفتوا كيف؟ وحكم شرعي آخر، نعم، بيقول لك العقل إنه كل ما وجب شرعا تجب مقدمته شرعا. شو إخوان أنتوا بس تضبطوا الملازمة فقط. المثال الثالث، نعم، فالملازمة بصير بين حكم الشرع وبين أمر آخر لا عقلي ولا شرعي. هذا لا عقلي ولا شرعي، مثاله ما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأمر الرابع من المبحث الأول، التحسين والتقبيح العقليان، ما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأمر الرابع من المبحث الأول، التحسين والتقبيح العقليان، أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، وهو أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، حيث إنه هناك ملازمة، حيث إنه هناك ملازمة بين حكم الشرع، حيث إنه هناك ملازمة بين حكم الشرع بحرمة لباس الشهرة شرعا، بحرمة لباس الشهرة شرعا، لباس الشهرة هو الذي لا يعتاد الناس، اللباس غير المألوف، هذا إذا أدى إلى ما يثير السخرية والإشمئزاز، فإذا من الحكم الشرعي شو هو؟ حرمة لباس الشهرة، إيه ثبت عندنا يحرم لباس الشهرة، حيث أن هناك ملازمة بين حكم الشرع بحرمة لباس الشهرة شرعا وبين حكم الناس، وبين حكم الناس بلبس المألوف، وبين حكم الناس بلبس المألوف والمعتاد لبسه عندهم، والمعتاد لبسه عندهم بحيث تكون مخالفتهم، بحيث تكون مخالفتهم في زيهم، يعني لباسهم، بحيث تكون مخالفتهم في زيهم تثير فيهم السخرية والإشمئزاز، فهو مفسدة موجبة لحرمة لباس الشهرة شرعا، فهو مفسدة موجبة لحرمة لباس الشهرة شرعا. فإذا حيث أن هناك ملازمة بين حكم الشرع بحرمة لباس الشهرة شرعا وبين حكم الناس بلبس المألوف والمعتاد لبسه عندهم بحيث تكون مخالفته في زيهم تثير فيهم السخرية والإشمئزاز، فهو مفسدة موجبة لحرمة لباس الشهرة شرعا. هذا لا عقلي ولا شرعي، هذا حكم ناس، هذا حكم ناس لا عقلي ولا شرعي، سيأتي تفصيله من المصنف رحمه الله، عرفت كيف؟ لكن الشارع يهتم بهذا، هذا يوجب ويؤدي، عفوا، هذا مفسدها، بحيث طبعا بهذا القيدها، بحيث انه اذا كان اللباس غير المألوف وغير المعتاد عند الناس مما يثير لهالدرجة يصل بحيث يثير السخرية والإشمئزاز. واضح؟ يعني إذا لم يكن معتادا ومألوفا تختلف باختلاف الأعراض. قبل مثلا كان اللباس الرسمي بتضيع الشراويل، هلا يمكن هلا ينزل على المدينة بالشروال بصير يضحكوا عليه، اللباس شهرة ما بيصح، حرام. واضح؟ على كل حال، لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر، سواء كان هذا الأمر الآخر حكما عقليا كالمثال المذكور أو شرعيا مثل وجوب المقدمة شرعا أو غيرهما، لا عقلي ولا شرعي. ذكرنا فيما يتعلق بحكم الناس بلبس المألوف والمعتاد لبسه عندهم، يقول مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا ماذا؟ سقوط الأمر الاختياري. هناك ملازمة عقلية بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين ماذا؟ أنه مجزم عقلا. واضح يا إخوان؟ ولا لبعضهم متوقف بالعبارة؟ إن شاء الله غدا يأتي تفصيله، والحمد لله رب العالمين.